الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فيطيب لإخوانكم بجمعية السراج دار الحديث بمدينة بن طيب التابعة لإقليم الدريوش شمال شرق المملكة المغربية حرسها الله أن يستقبلوا عبر الهاتف في هذه الأمسية فضيلة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورفع قدره، موجها وناصحا لأبنائه بهذه المنطقة، وذلك ضمن الأنشطة التي تعقد في دورة أبي بكر الصديق الأولى بمنطقة الريف. فباسمكم جميعا أيها الإخوة الفضلاء نرحب بشيخنا ونلتمس منه أن يتفضل بتوجيهاته ونصائحه لأبنائه مشكورا مأجورا. تفضلوا شيخنا حفظكم الله ورفع قدركم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي بإخوة لنا في الله بدار الحديث بمدينة الطيبة المغربية بمنطقة الريف بمحافظة الناظور بالمملكة المغربية الشقيقة، حفظها الله وحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين. يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي ليلة الاثنين الموافق لليلة العاشر من شهر ذي القعدة عام 39,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي وإياكم أيها الإخوة في الله نتذاكر في هذا الباب، وما دامت هذه الجلسة بيننا وبينكم جميعا على هامش هذه الدورة التي سمعنا قبل قليل الكلام عنها، فإنه يطيب لي أن نتحدث وإياكم حديثا مختصرا في هذا الجانب ألا وهو جانب العلم. فأقول معشر الأحبة، إن حاجتنا العلم الشرعي أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فإن العلم الشرعي به يحيي الله سبحانه وتعالى القلوب وينور البصائر، وبه يعرف العبد ما أوجب الله عليه من أحكام دينه حلالا وحراما، يعرف ما أوجب الله عليه وما ندبه الله إليه، ويعرف ما حرم الله عليه وما كره الله له أو كرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف المباح. وهذا لا يمكن أن يتم ويحصل للإنسان إلا بواسطة العلم والتعلم، وإنها لمن أعظم النعم على العبد أن يوفقه ويسهل عليه سلوك الطريق في طلب العلم أو لطلب العلم، يوفقه لسلوك طلب العلم وييسر عليه ذلك. فإن من تيسير الله سبحانه وتعالى وتسهيله الكثير هذه الدورات العلمية الشرعية التي تقوم في بلدان المسلمين هنا وهناك، ويقوم عليها من يقوم بها من أهل العلم ممن عرف بالعلم وعرف بالاجتهاد في تحصيله وطلبه وتأصيل نفسه فيه وتدرجه في ذلك حتى يصل إلى المرتبة التي يكون فيها أهلا أن يؤخذ عنه. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في هذا الباب غاية الاجتهاد، ولا سيما في هذه الأزمان التي قد يسر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الوسائل المعينة من أمثال هذه الشبكات العنكبوتية كما يقال، التي تنقل دروس العلماء وأشياخ العلم إلى طلبة العلم المتعطشين الحريصين على التعلم في كل مكان من أصقاع الأرض عبر هذه الوسائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. معشر الإخوة، إن من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير وفقه لسلوك طريق الفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله جل وعلا من علامات الخير التي تدل على أن العبد قد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى سلوك الخير. فالفقه في دين الله هو أن تعرف ما أوجب الله عليك، وأن تعرف ما حرم الله عليك، وأن تعرف ما ندبك الله إليه، وأن تعرف ما كره لك، وأن تعرف ما بعد ذلك وهو المباح المسكوت عنه العفو. فإذا قمت بذلك فقد وفقت، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد أن تبذل في سبيل تحصيله وتجتهد في تأصيله في نفسك. فإذا اجتهدت في التأصيل وشمرت في طريق التحصيل فإنك الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. نحن في هذا الزمن كما قلت، والله إن من نعم الله علينا أن يسر هذا الباب علينا بهذه الوسائل الميسرة والميسرة، الميسرة السهلة لنا التي ذللها الله، والميسرة في الاتصال فيما بيننا. فطلبة العلم في كل مكان مع الشيخ ومع العالم، وهو في بلده في مسجده قرب بيته يشرح الكتاب الفلاني وهم يستمعون كأنهم بين يديه. هذا من نعم الله جل وعلا العظيمة، وبها يتبين ومن خلالها يتبين الحريص على العلم الذي يريده، فيحرص على السماع ولا يفوت الفرص، ويحرص على متابعة هؤلاء المشايخ ويجعل له جدولا في السماع. وأنتم أيها الإخوة، وقد يسر الله لكم سبحانه وتعالى بعض إخوانكم ممن جاءوا ورحلوا في طلب العلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المملكة عموما، مكة والمدينة الحرمين الشريفين، تلقوا فيها وعادوا إليكم. فهؤلاء احرصوا على أن تستمعوا إليهم، فإنهم يفيدونكم بإذن الله تبارك وتعالى، الذين عرفوا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، صحة التلقي عن الأشياخ الذين هم حملة هذا العلم الصحيح، احرصوا عليهم واستفيدوا منهم، فإن هؤلاء وأمثالهم ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهؤلاء إذا رجعوا إلى أهليهم فإنهم يقومون بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو التعليم بس هذا العلم، فإنهم إذا رجعوا إلى أهليهم علموهم هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حينما وفد عليه وفد مالك بن الحويرث ومن معه رضي الله عنهم، وقاموا عنده ليالي، فلما رأى صلى الله عليه وسلم في وجوههم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم بعدما حصلوا، أمرهم بالعودة إلى أهليهم وتعليمهم، ثم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالواجب على العبد إذا نفر في سبيل التحصيل والتعليم أن يؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه وهو قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون عذاب الله، وذلك بمعرفة ما أوجب الله عليهم فيأتون به، ومعرفة ما حرم الله جل وعلا عليهم فيحذرونه. وأنتم معشر الإخوة، الواجب علينا وعليكم أن تجتهدوا في هذا الباب، في هذا الجانب، وأن تحرصوا على هذه الدورات التي يقيمها إخوانكم إذا رجعوا إليكم، ويشرحون لكم الكتب التي أخذوها عن مشايخ السنة وعن علماء السنة في رحلتهم إلى بلدان الإسلام، وخصوصا الحرمين مكة والمدينة، المملكة العربية السعودية عموما، التقاءهم بمشايخ المملكة عموما، كبار العلماء في هذه البلاد عندنا في المملكة العربية السعودية، يأخذون على أيديهم ثم يعودون بعد ذلك إليكم بالعلم النافع الذي يورث العمل الصالح. فعليكم بالحرص على الحضور والاستفادة، واسألوا عما يشكل عليكم، واعلموا أن الوقت قصير والعمر قصير، ومهما حرصت على أن تأتي بالعلم كاملا كما تحب لا يمكن أن يأتي لك، ولكن عليك بأصوله، فحقق تأصيله، فحقق أصوله بتأصيله، يسهل عليك بعد ذلك البقية في تحصيله، ذلك بأن تحضر في كل فن متنا، ويكون المتن في هذا الفن هو الراجح المعتمد المشهور عند العلماء في هذا الفن، في هذا الفن وما حوى الغاية في ألف سنة شخصه، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فأنتم حينما تعودون، حينما تجلسون إلى من عادوا إليكم، خذوا عليهم على أيديهم وتلقوا على أيديهم، تلقوا على أيديهم ما كانوا قد تلقوه من العلوم، كما كان العلماء السابقون يرحلون إلى المشرق فينقلون كتبه ويقرؤون كتبه ويتحملون كتبه عن علماء السنة والحديث، ويدخلونها إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الأندلس، فيتحلق حولهم طلبة العلم ويروونها عنهم وينقلونها عنهم. فأنتم هكذا معشر الأحبة، إذا عاد إليكم إخوانكم المتأهلون وعقدوا مثل هذه الدورات، فعليكم بالحرص على حضورها والاستفادة من إخوانكم الذين سبقوكم في هذا الباب، في باب التعليم والتعلم. فالذي أنصح به معشر الأحبة أن تستفيدوا من إخوانكم المتأهلين الذين يعودون إليكم ويقيمون لكم مثل هذه الدورات النافعة، فاحرصوا على الأوقات واستفيدوا من الساعات، واعلموا أن العمر قصير والعلم كثير، فخذوا من كل فن أحسنه كما قلنا بحفظ متن جامع للراجح في فن تأخذه على مفيد الناصح، المفيد المتأهل، والناصح هو الذي يبتدئك بالنصيحة إذا رآك بحاجة إليها قبل أن تسأله، فكيف إذا سألته يتوجب عليه أن يجيبك وأن يبين لك. هذا الذي أوصيكم به معشر الأحبة، أوصيكم بهذا، وأوصيكم أيضا بالحرص على أوقاتكم في مراجعة وفرصها في مراجعة محفوظاتكم التي حفظتموها وإتقانها وتدقيقها، ومقارنة كلام أهل العلم بعضه ببعض في شرحها، إذا كان للمتن عدة شروح فخذوا وقارنوا بين هذا وهذا، وخذ الفوائد من هذا على هذا والزوائد من هذا على هذا، يحصل لكم بإذن الله تبارك وتعالى العلم بهذه الطريقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، كما أوصيكم بالحرص على أوقاتكم وصرفها في النافع الذي يعود عليكم بالخير في دينكم ودنياكم وأخراكم، وابتعدوا عما لا فائدة فيه من مجالسة البطالين ومجالسة من تتأذون بمجالسته ويذهب الوقت بسبب الجلوس معهم سدى، فلا يعود عليكم بشيء من النفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له بالقول والعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الذل في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وجزى الله إخواننا القائمين على هذه الدورة عندكم خيرا، وفي مقدمتهم أخينا الشيخ أبي عبد الله جزاه الله خيرا. فاحرصوا على الاستفادة منه ومن إخوانه الذين عادوا إليكم من الجامعة الإسلامية وكانوا قد تأصلوا وقد حصلوا، استفيدوا منهم وتذاكروا معهم واستعينوا بالله تبارك وتعالى على التفقه في دينه سبحانه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع والاتباع، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم ويجيرنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وبلية، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ ديار المسلمين من كل شر، إنه خير مسؤول. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حكامنا وحكامكم وحكام المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصرفهم وأن يصرف عنهم كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم ومتعكم بالصحة والعافية ونفعنا بما سمعنا. شيخنا حفظكم الله، إذا أذنتم عندنا بعض الأسئلة.
لا بأس، تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: تعقد دار الحديث عندنا لقاءات تواصلية كل شهر أو كل أسبوعين، فيقوم أحد الإخوة بتحضير كلمة في موضوع ما ليلقيها على إخوانه بمناسبة اللقاء من باب التذكير والإرشاد، والقصد أيضا من هذا الاجتماع التزاور والتلاقي في الله، فما توجيهكم لهذا العمل حفظكم الله؟
لا بأس بذلك، إذا حضر هذه الكلمة هذا الأخ، إذا حضرها من كتب أهل العلم الموثوقين المعروفين المأمونين الراسخين في العلم، إذا حضرها من كتبهم في الباب في المسألة التي يريد أن يتحدث فيها ونقل عن هؤلاء وألقى ذلك على إخوانه، لا بأس بذلك، فهذا من الوعظ والتذكير الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به، وهذا تعمر به المجالس وتعمر به الأوقات فيما ينتفع به الناس، فلا بأس بذلك ولا ضير في ذلك، بل هذا من العمل الطيب المبارك الذي له أثره إن شاء الله تعالى في عامة الناس وخاصتهم، طلاب العلم يستفيدون وعامة المسلمين يستفيدون، وعليه أن يحرص على أمرين اثنين: الأول أن يعتني بالاعتقاد، يعتني بأمر العقيدة، بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وما يجب له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات جل وعلا، ويحرص أيضا على ما ينفع الناس مما يحتاجون إليه، فيذكرهم في هذا الباب وهذا الباب، يعلمهم أصول دينهم ويعلمهم أحكام شرعه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك مناسبة من المناسبات إلا ويذكر فيها بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وإفراده بها سبحانه وحده لا شريك له، ويحذر من ضده وهو الشرك ومن أهله، ويبين ذلك للناس كما يبين لهم أيضا ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى وتثنى بها سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وعلى ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة رضي الله عنهم جميعا، وهكذا يبين لهم الأحكام التي يحتاج إليها، فيطرق المسائل التي يحتاج إليها أهل بلده والمسائل الفاشية الذائعة في بلده التي يحتاج الناس إلى تعلمها والحاجة إليها ماسة، فيبتدئ بهذا، يقدم ما إليه الحاجة ويؤخر ما الحاجة فيه دون ذلك أقل من الأول، وهكذا وهكذا يتدرج بهم على حسب حاجتهم. وأما طلبة العلم فإنهم يبدأون بالكتب على تدريجها وترتيبها الذي رتب عليه العلماء. والحاصل أن مثل هذا العمل لا بأس به، بشرط هذا الذي ذكرت، أن يأخذه من الكتب المأمونة عن علماء المأمونين المعلومين المعروفين الموثوق بعلمهم ودينهم، فإذا كان كذلك لا بأس به، فإنما هو مذكر ينقل عنهم وعن كتبهم ويلقي ذلك على إخوانه المسلمين، فينتفع هو بالتحضير ويستفيد، وينتفع إخوانه بإذن الله تبارك وتعالى مما يلقى عليهم ويسمعونه. نعم.
صلى الله إليكم وبارك فيكم شيخنا، ما هو فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته؟
معناه على حديث أنس إن الله حجب التوبة عن كل صاحب البدعة، معناه أنه لا يوفقه لها، هذا معناه. وذلك بسبب أن صاحب المعصية يقر بأن هذه معصية ويطلب الغفران من الله، أما صاحب البدعة فيرى هذه البدعة دين، وإذا رآها دينا استمر عليها، كيف يترك الدين؟ هكذا تصوره، بل ويقاتل عليها، ربما قاتل الناس عليها كما هو حال الخوارج، وهكذا حال المعتزلة، كان يرون بدعتهم هي الدين الصحيح، فكانوا يحبسون العلماء ويضربون العلماء ولا يستنقذون أسر المسلمين من أيدي الكفار، ويقطعون العطاء عن المسلمين إذا لم يقولوا بحق القرآن. فالمعنى أن صاحب البدعة يرى أنه على دين الحق فلا يتوب منه، كيف يتوب من الدين الحق؟ فالغالب عليه أنه يموت على بدعته، بخلاف صاحب المعصية فإنه لا ينسب المعصية إلى شرع الله، ولكن يقول اسأل الله لنا الهداية، اسأل الله التوفيق، اسأل الله لنا المغفرة، يعترف بها. أما صاحب البدعة لا، يراها هي الدين ويحاربك ويجالدك عليها ويثبت عليها، فالغالب على أصحاب الأهواء أنهم لا يتوبون، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، فلما قيل إن فلان تاب عمل بالخوارج قال لهم من سيدنا آخر الحديث زد عليهم من أوله، انظروا إلى ما يتحول، فرجع على مذهب المرجئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم لا يعودون فيه. فأصحاب البدع والأهواء يكثرون التنقل، لأن من جعل دينه غرضا للخصومات كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أكثر التنقل، نسأل الله العافية والسلامة. فنحن نعوذ بالله من ذلك. فهذا حديث أنس إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني أنه لا يوفق لها لأنه يرى بدعته وهي الدين فلا يتوب منها، بخلاف صاحب المعصية وبالله التوفيق.
وبارك فيكم. يقول السائل ما هي نصيحتكم للشاب السلفي الذي يعيش في وسط منحرف سواء من جهة الشهوات أو الشبهات؟
وصيتي لمن سئل عنه هذا السؤال أن يبحث عن مكان آخر ينتقل إليه من هذا المكان، من هو في مكان تنتشر فيه الشبهات أو الشهوات أو كلاهما، هذا وهذا ينتشر فيه الشبهة والشهوة، فعليه أن ينتقل، يذهب ويغير مكانه إلى مكان لا يوجد فيه مثل هذا ليسلم بدينه، لأن هذا الحديث قد دل عليه، يفر بدينه من الفتن، فعليه أن يبحث، فإن لم يستطع المفارقة فإنه في بلده يبحث عن الصالحين فيأوي إليهم، ولا يبقى مع أهل الفساد والشر ولا مع أهل الأهواء والبدع، وإنما يأوي إلى أهل الصلاح والخير فيتقوى بهم، كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحم الله إن الله عز الحكيم، فعليه أن يكون مع هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فنص الله سبحانه وتعالى على طاعات بعينها ثم عطف بعد ذلك العام على الخاص، فقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اليوم بعض يأمرون بالمعروف، والمعروف كلما تعارف أهل الصلاح والعقول السوية على 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 عرفه، والمنكر وكل ما تعارف أهل الصلاح والعقول السوية على نكره، فيأمر بهذا وينهى عن هذا، ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه بعض شعائر الدين. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، فعطف بالعام بعد الخاص، وذكر هذا الخاص للاهتمام به حينما قال يأمر بالمعروف عن المنكر لأهمية الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، يقيمون الصلاة الأمر لأهمية أمر الصلاة لأنها عناد الدين، ويؤتون الزكاة كذلك لما فيها من تكافل المجتمع وإظهار غناه وعدم افتقارهم إلى غيرهم. ثم عطف العام على الخاص فقال ويطيعون الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله عامة، ويدخل فيها الالتزام بالأمر بالمعروف عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن خصت هذه الثلاثة للاعتناء بها لمزيد الاعتناء بها، فعلى العبد أن يكون مع هؤلاء، والعبد ضعيف بنفسه وقوي بإخوانه، والعبد إذا بقي مع إخوانه أهل الخير تقوى على الخير، وإذا انفرد عنهم تخطفته الشياطين، شياطين الجن والإنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب ابن آدم، وإنما يأكل الشيطان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فعليه بالجماعة وأن يكون مع الجماعة الصالحة، إذا لم يستطع مغادرة البلد فيأوي إلى أهل الصلاح حتى يتيسر له مغادرة بلد الفجور والشر أو الهوى والبدعة مع الفجور والشر أو البدعة إذا لم يكن. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا الذي أوصيه به. نعم.
سؤال يقول السائل: ما هي المنهجية المقترحة لدراسة الفقه بالنسبة للإخوة الكبار، يعني كبار السن حفظكم الله، وكيف يحصل طالب العلم الملكة الفقهية؟
وكيف يحصل
طالب العلم الملكة الفقهية؟
الطريقة في تحصيل الفقه في دين الله تبارك وتعالى المذهبية أن يتدرج في القراءة، فيأخذ المختصرات، يحرص على المختصرات، والمختصرات على قسمين، بعضها واضح وبعضها فيه غموض، فليبدأ بالواضح ثم ينتقل بعد ذلك إلى الذي يليه، يأتي للمتوسط، ثم بعد ذلك إذا أخذ المتوسط سهل عليه الانتهاء. هذا أولا. ثانيا أوصي بأن يأخذ في هذه المختصرات المشتهرات المعتمدات في كل مذهب، فالشافعي المعتمد في المذهب الشافعي، المالكي المعتمد في المذهب المالكي، الحنبلي المعتمد في المذهب الحنبلي، الحنفي المعتمد في المذهب الحنفي، فيحصلها. والمراد بالمعتمد هو الذي عليه العمل والفتية في المذهب، فيقرأ في هذه الكتب لأنه يستعين بها على فهم الأدلة وعلى فهم الأحكام الشرعية، فإن هذه الأدلة التي هي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يفتق العلم منها الفقهاء، وفقهاء الحديث بالذات هم الذين يخرجون ما فيها من الكنوز، فإذا درسها على من يعتني بالدليل وصحة الدليل وصحة التعليل فإنه يستفيد، أما إذا درسها على المقلد الجامد الذي لا اعتناء له بالأدلة ولا دراية له بالصحيح من الضعيف ولا خبرة له بذلك، فهذا في الغالب عليه أنه لا يستفيد، تكون جامدا على هذا المتن لا يحسن الاستدلال له. وإنما هذه الكتب كما قال العلماء عن الكتب كتب الفقه وكتب المصنفة في المذاهب، إنما نحن نستعين بها على فهم كلام الله وكلام رسوله. كيف؟ لأنهم هم يستدلون بالأدلة على المسائل، فإذا ذكر الدليل ذكر وجه الاستدلال وجلاه ووضحه وبينه، ثم إذا كان هناك عليه اعتراضات ذكر الاعتراضات الواردة عليه ويأخذ في مناقشتها حتى يصل إلى الراجح، سواء كان الراجح هذا هو الراجح من حيث الحقيقة والواقع أو كان راجحا في نظره. والإنسان له نظر، إذا كان عنده أهلية يعرف هذا من هذا. المقصود أنه يتدرج في هذا الباب بذكر بأخذ المختصرات المشتهرات الواضحات ويأخذها في الشرط الثاني، يأخذها على عارف متأهل مستفيد ومفيد، فإذا لم يكن مفيدا فلا فائدة. وبالله التوفيق.
ويحصل الملكة الفقهية أحسن الله إليكم.
وأما الملكة الفقهية فبواسطة القراءة في كتب الفقه، بكثرة القراءة في كتب الفقه والنظر في كتب الفقه التي تذكر الأدلة ووجه الاستدلال من الأدلة وتصحيح طرائق الاستدلال، القواعد التي استنبط بها هذا الاستدلال، هذا الوجه من هذا الدليل، الوجه الدليل كذا، وجه الاستدلال كذا، فإذا كانت عنده هذه الكتب فإنه يقرأ فيها، وإذا قرأ فيها عرف. وبالإكثار والإدمان من القراءة في هذه الكتب يحصل بإذن الله تبارك وتعالى الملكة الفقهية، فإن الكتب التي تناقش الأدلة وتذكر الأدلة وطرائق الاستدلال هذه التي يستفيد منها طالب العلم ويحصل الملكة الفقهية، فيأتي بالمسألة ثم يقول الأصل فيها كذا، يعني الدليل كذا، ثم يأتي بالدليل ووجه الاستدلال كذا، ثم يأتي بوجه الاستدلال، ثم بعد ذلك إذا جاء بوجه الاستدلال بناه على الأصول التي اشتق منها هذا الوجه، القاعدة كذا وهذا متفرع عنها، قاعدة الفقهية كذا متفرع عنها، قاعدة الأصولية كذا هذا متفرع عنها، ثم بعد ذلك خالف آخرون فقالوا كذا وكذا اذكر دليلهم، ثم بعد ذلك وجه استدلالهم، ثم يعقد الترجيح بعد ذلك. فهذا إذا قرأ في هذه الكتب على هذا النحو فإنه يستفيد، ولهذا هذا ما يكون إلا للمنتهين، أما المبتدي لا يصلح له، المبتدي لا يصلح له، لكن هذا للمنتهي، من أخذ ابتداء ثم توسط وترقى ثم وصل بعد ذلك إلى النظر في الأدلة وطرائق الاستنباط منها، فهذا هو الذي يستفيد وهو الذي يحصل التحصيل السليم، الذي يحصل التحصيل السليم هو هذا. ولذلك يعني يقول الصرصري لما ذكر كتب الموفق، هذا مثال واحد عندنا نحن هنا عند الحنابلة وعليه قيسوا عندكم، يقول كفى الخلق بالكافي يعني ابن قدامة، وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ففي تحصيل ابتدائي وتأصيل، ثم هناك للمنتهين كتاب آخر وهو كتاب المغني، ينظر في الأدلة وطرائق الاستدلال وبيان الراجح وطرائق ووجوه الترجيح والرد على من خالف في هذه المسألة وكيفية الرد ووجه النقض، هذا الذي يقرأ على هذا النحو والذي يحصل الملكة الفقهية بإذن الله تبارك وتعالى. والله واحد.
الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يعيننا وإياكم جميعا على أنفسنا، وأوصيكم بالحرص وبالاجتهاد وعمارة الوقت في النافع والإعراض عما لا خير فيه ولا نفع فيه، وهكذا أيضا الإعراض عما كان نفعه أقل من بذل الوقت الذي يبذل فيه، فأنتم لا تبذلوا أوقاتكم إلا في النافع المفيد الذي يعود عليكم بالخير الكثير أو أقل شيء يساوي الوقت الذي تنفقونه، وأعرضوا عما لا نفع فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فيطيب لإخوانكم بجمعية السراج دار الحديث بمدينة بن طيب التابعة لإقليم الدريوش شمال شرق المملكة المغربية حرسها الله، أن يستقبلوا عبر الهاتف في هذه الأمسية فضيلة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورفع قدره، موجها وناصحا لأبنائه بهذه المنطقة، وذلك ضمن الأنشطة التي تعقد في دورة أبي بكر الصديق الأولى بمنطقة الريف. فباسمكم جميعا أيها الإخوة الفضلاء نرحب بشيخنا ونلتمس منه أن يتفضل بتوجيهاته ونصائحه لأبنائه، مشكورا مأجورا. تفضلوا شيخنا حفظكم الله ورفع قدركم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي بإخوة لنا في الله بدار الحديث بمدينة الطيبة المغربية منطقة الريف بمحافظة النابور بالمملكة المغربية الشقيقة، حفظها الله وحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين. يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي ليلة الاثنين الموافق لليلة العاشر من شهر ذي القعدة عام 39,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي وإياكم أيها الإخوة في الله، نتذاكر في هذا الباب، وما دامت هذه الجلسة بيننا وبينكم جميعا على هامش هذه الدورة التي سمعنا قبل قليل الكلام عنها، فإنه يطيب لي أن نتحدث وإياكم حديثا مختصرا في هذا الجانب ألا وهو جانب العلم. فأقول معشر الأحبة، إن حاجتنا للعلم الشرعي أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فإن العلم الشرعي به يحيي الله سبحانه وتعالى القلوب وينور البصائر، وبه يعرف العبد ما أوجب الله عليه من أحكام دينه حلالا وحراما، يعرف ما أوجب الله عليه وما ندبه الله إليه، ويعرف ما حرم الله عليه وما كره الله له أو كرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف المباح. وهذا لا يمكن أن يتم ويحصل للإنسان إلا بواسطة العلم والتعلم، وإنها لمن أعظم النعم على العبد أن يوفقه ويسهل عليه سلوك الطريق في طلب العلم أو لطلب العلم، يوفقه لسلوك طلب العلم وييسر عليه ذلك. فإن من تيسير الله سبحانه وتعالى وتسهيله الكثير هذه الدورات العلمية الشرعية التي تقوم في بلدان المسلمين هنا وهناك، ويقوم عليها من يقوم بها من أهل العلم ممن عرف بالعلم وعرف بالاجتهاد في تحصيله وطلبه وتأصيل نفسه فيه وتدرجه في ذلك حتى يصل إلى المرتبة التي يكون فيها أهلا أن يؤخذ عنه. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في هذا الباب غاية الاجتهاد، ولا سيما في هذه الأزمان التي قد يسر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الوسائل المعينة من أمثال هذه الشبكات العنكبوتية كما يقال، التي تنقل دروس العلماء وأشياخ العلم إلى طلبة العلم المتعطشين الحريصين على التعلم في كل مكان من أصقاع الأرض عبر هذه الوسائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة، إن من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير وفقه لسلوك طريق الفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله جل وعلا من علامات الخير التي تدل على أن العبد قد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى سلوك الخير. فالفقه في دين الله هو أن تعرف ما أوجب الله عليك، وأن تعرف ما حرم الله عليك، وأن تعرف ما ندبك الله إليه، وأن تعرف ما كره لك، وأن تعرف ما بعد ذلك وهو المباح المسكوت عنه العفو. فإذا قمت بذلك فقد وفقت، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد أن تبذل في سبيل تحصيله وتجتهد في تأصيله في نفسك. فإذا اجتهدت في التأصيل وشمرت في طريق التحصيل فإنك الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. نحن في هذا الزمن كما قلت، والله إن من نعم الله علينا أن يسر هذا الباب علينا بهذه الوسائل الميسرة والميسرة، الميسرة السهلة لنا التي ذللها الله، والميسرة في الاتصال فيما بيننا. فطلبة العلم في كل مكان مع الشيخ ومع العالم، وهو في بلده في مسجده قرب بيته يشرح الكتاب الفلاني وهم يستمعون كأنهم بين يديه، هذا من نعم الله جل وعلا العظيمة. وبها يتبين، ومن خلالها يتبين الحريص على العلم الذي يريده، فيحرص على السماع ولا يفوت الفرص، ويحرص على متابعة هؤلاء المشايخ ويجعل له جدولا في السماع. وأنتم أيها الإخوة قد يسر الله لكم سبحانه وتعالى بعض إخوانكم ممن جاءوا ورحلوا في طلب العلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المملكة عموما، مكة والمدينة الحرمين الشريفين، تلقوا فيها وعادوا إليكم. فهؤلاء احرصوا على أن تستمعوا إليهم، فإنهم يفيدونكم بإذن الله تبارك وتعالى، الذين عرفوا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، صحة التلقي عن الأشياخ الذين هم حملة هذا العلم الصحيح، احرصوا عليهم واستفيدوا منهم، فإن هؤلاء وأمثالهم ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهؤلاء إذا رجعوا إلى أهليهم فإنهم يقومون بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو التعليم بس هذا العلم، فإنهم إذا رجعوا إلى أهليهم علموهم هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وفد عليه وفد مالك بن الحويرث ومن معه رضي الله عنهم، وقاموا عنده ليالي، فلما رأى صلى الله عليه وسلم في وجوههم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم بعدما حصلوا، أمرهم بالعودة إلى أهليهم وتعليمهم، ثم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالواجب على العبد إذا نفر في سبيل التحصيل والتعليم أن يؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه وهو قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يحذرون عذاب الله، وذلك بمعرفة ما أوجب الله عليهم فيأتون به، ومعرفة ما حرم الله جل وعلا عليهم فيحذرونه. وأنتم معشر الإخوة، الواجب علينا وعليكم أن تجتهدوا في هذا الباب، في هذا الجانب، وأن تحرصوا على هذه الدورات التي يقيمها إخوانكم إذا رجعوا إليكم ويشرحون لكم الكتب التي أخذوها عن مشايخ السنة وعن علماء السنة في رحلتهم إلى بلدان الإسلام، وخصوصا الحرمين مكة والمدينة، المملكة العربية السعودية عموما، التقاؤهم بمشايخ المملكة عموما، كبار العلماء في هذه البلاد عندنا في المملكة العربية السعودية، يأخذون على أيديهم ثم يعودون بعد ذلك إليكم بالعلم النافع الذي يورث العمل الصالح. فعليكم بالحرص على الحضور والاستفادة، واسألوا عما يشكل عليكم، واعلموا أن الوقت قصير والعمر قصير، ومهما حرصت على أن تأتي بالعلم كاملا كما تحب لا يمكن أن يأتي لك، ولكن عليك بأصوله، فحقق تأصيله، فحقق أصوله بتأصيله يسهل عليك بعد ذلك البقية في تحصيله، ذلك بأن تحضر في كل فن متنا، ويكون المتن في هذا الفن هو الراجح المعتمد المشهور عند العلماء في هذا الفن، في هذا الفن وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فأنتم حينما تعودون، حينما تجلسون إلى من عادوا إليكم، خذوا عليهم على أيديهم وتلقوا على أيديهم، تلقوا على أيديهم ما كانوا قد تلقوه من العلوم، كما كان العلماء السابقون يرحلون إلى المشرق فينقلون كتبه ويقرؤون كتبه ويتحملون كتبه عن علماء السنة والحديث، ويدخلونها إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الأندلس فيتحلق حولهم طلبة العلم ويروونها عنهم ويأخذونها عنهم. فأنتم هكذا معشر الأحبة، إذا عاد إليكم إخوانكم المتأهلون وعقدوا مثل هذه الدورات، فعليكم بالحرص على حضورها والاستفادة من إخوانكم الذين سبقوكم في هذا الباب، في باب التعليم والتعلم. فالذي أنصح به معشر الأحبة أن تستفيدوا من إخوانكم المتأهلين الذين يعودون إليكم ويقيمون لكم مثل هذه الدورات النافعة، فاحرصوا على الأوقات واستفيدوا من الساعات، واعلموا أن العمر قصير والعلم كثير، فخذوا من كل فن أحسنه كما قلنا بحفظ متن جامع للراجع في فن تأخذه على مفيد الناصح، المفيد المتأهل، والناصح هو الذي يبتدئك بالنصيحة إذا رآك بحاجة إليها قبل أن تسأله، فكيف إذا سألته يتوجب عليه أن يجيبك وأن يبين لك. هذا الذي أوصيكم به معشر الأحبة، أوصيكم بهذا، وأوصيكم أيضا بالحرص على أوقاتكم في مراجعة وفرصها في مراجعة محفوظاتكم التي حفظتموها وإتقانها وتدقيقها، ومقارنة كلام أهل العلم بعضه ببعض في شرحها، إذا كان للمتن عدة شروح فخذوا وقارنوا بين هذا وهذا، وخذ الفوائد من هذا على هذا والزوائد من هذا على هذا، يحصل لكم بإذن الله تبارك وتعالى العلم بهذه الطريقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، كما أوصيكم بالحرص على أوقاتكم وصرفها في النافع الذي يعود عليكم بالخير في دينكم ودنياكم وأخراكم، وابتعدوا عما لا فائدة فيه من مجالسة البطالين ومجالسة من تتأذون بمجالسته ويذهب الوقت بسبب الجلوس معهم سدى، فلا يعود عليكم بشيء من النفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له بالقول والعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. وجزى الله إخواننا القائمين على هذه الدورة عندكم خيرا، وفي مقدمتهم أخينا الشيخ أبي عبد الله جزاه الله خيرا، فاحرصوا على الاستفادة منه ومن إخوانه الذين عادوا إليكم الجامعة الإسلامية وكانوا قد تأصلوا وقد حصلوا استفيدوا منهم وتذاكروا معهم واستعينوا بالله تبارك وتعالى على التفقه في دينه سبحانه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع والاتباع، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم ويجيرنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وبلية، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ ديار المسلمين من كل شر، إنه خير مسؤول. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حكامنا وحكامكم وحكام المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصرفهم وأن يصرف عنهم كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم ومتعكم بالصحة والعافية ونفعنا بما سمعنا. شيخنا حفظكم الله، إذا أذنتم عندنا بعض الأسئلة.
لا بأس، تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: تعقد دار الحديث عندنا لقاءات تواصلية كل شهر أو كل أسبوعين، فيقوم أحد الإخوة بتحضير كلمة في موضوع ما ليلقيها على إخوانه بمناسبة اللقاء من باب التذكير والإرشاد والقصد أيضا من هذا الاجتماع التزاور والتلاقي في الله، فما توجيهكم لهذا العمل حفظكم الله؟
لا بأس بذلك. إذا حضر هذه الكلمة هذا الأخ، إذا حضرها من كتب أهل العلم الموثوقين المعروفين المأمونين الراسخين في العلم، إذا حضرها من كتبهم في الباب في المسألة التي يريد أن يتحدث فيها ونقل عن هؤلاء وألقى ذلك على إخوانه، لا بأس بذلك، فهذا من الوعظ والتذكير الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به، وهذا تعمر به المجالس وتعمر به الأوقات فيما ينتفع به الناس، فلا بأس بذلك ولا ضير في ذلك، بل هذا من العمل الطيب المبارك الذي له أثره إن شاء الله تعالى في عامة الناس وخاصته، طلاب العلم يستفيدون وعامة المسلمين يستفيدون، وعليه أن يحرص على أمرين اثنين: الأول أن يعتني بالاعتقاد، يعتني بأمر العقيدة بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وما يجب له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات جل وعلا، ويحرص أيضا على ما ينفع الناس مما يحتاجون إليه، فيذكرهم في هذا الباب وهذا الباب، يعلمهم أصول دينهم ويعلمهم أحكام شرعه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك مناسبة من المناسبات إلا ويذكر فيها بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وإفراده بها سبحانه وحده لا شريك له، ويحذر من ضده وهو الشرك ومن أهله، ويبين ذلك للناس كما يبين لهم أيضا ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى وتسمى بها سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وعلى ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة رضي الله عنهم جميعا، وهكذا يبين لهم الأحكام التي يحتاجون إليها، فيطرق المسائل التي يحتاج إليها أهل بلده والمسائل الفاشية الذائعة في بلده التي يحتاج الناس إلى تعلمها والحاجة إليها ماسة، فيبتدئ بهذا، يقدم ما إليه الحاجة ويؤخر ما الحاجة فيه دون ذلك أقل من الأول، وهكذا وهكذا يتدرج بهم على حسب حاجتهم. وأما طلبة العلم فإنهم يبدأون بالكتب على تدريجها وترتيبها الذي رتب عليه العلماء، والحاصل أن مثل هذا العمل لا بأس به بشرط هذا الذي ذكرت، أن يأخذه من الكتب المأمونة عن علماء المأمونين المعلومين المعروفين الموثوق بعلمهم ودينهم، فإذا كان كذلك لا بأس به، فإنما هو مذكر ينقل عنهم وعن كتبهم ويلقي ذلك على إخوانه المسلمين، فينتفع هو بالتحضير ويستفيد، وينتفع إخوانه بإذن الله تبارك وتعالى مما يلقى عليهم ويسمعونه. نعم.
صلى الله إليكم وبارك فيكم شيخنا، ما هو فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته؟
معناه على حديث أنس إن الله حجب التوبة عن كل صاحب البدعة، معناه أنه لا يوفقه لها، هذا معناه. ذلك بسبب أن صاحب المعصية يقر بأن هذه معصية ويطلب الغفران من الله، أما صاحب البدعة فيرى هذه البدعة دين، وإذا رآها دينا استمر عليها، كيف يترك الدين؟ هكذا تصوره، بل ويقاتل عليها، ربما قاتل الناس عليها كما هو حال الخوارج، وهكذا حال المعتزلة، كان يرون بدعتهم هي الدين الصحيح، فكانوا يحبسون العلماء ويضربون العلماء ولا يستنقذون أسر المسلمين من أيدي الكفار، ويقطعون العطاء عن المسلمين إذا لم يقولوا بخلق القرآن. فالمعنى أن صاحب البدعة يرى أنه على دين الحق فلا يتوب منه، كيف يتوب من الدين الحق؟ فالغالب عليه أنه يموت على بدعته، بخلاف صاحب المعصية فإنه لا ينسب المعصية إلى شرع الله، ولكن يقول اسأل الله لنا الهداية، اسأل الله التوفيق، اسأل الله لنا المغفرة، يعترف بها. أما صاحب البدعة لا، يراها هي الدين ويحاربك ويجالدك عليها ويثبت عليها، فالغالب على أصحاب الأهواء أنهم لا يتوبون، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، فلما قيل إن فلان تاب عمل بالخوارج قال لهم نسينا آخر الحديث سد عليهم من أوله، انظروا إلى ما يتحول، فرجع على مذهب المرجئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم لا يعودون فيه. فأصحاب البدع والأهواء يكثرون التنقل، لأن من جعل دينه غرضا للخصومات كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أكثر التنقل، نسأل الله العافية والسلامة. فنحن نعوذ بالله من ذلك. فهذا حديث أنس إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني أنه لا يوفق لها لأنه يرى بدعته وهي الدين فلا يتوب منها، بخلاف صاحب المعصية وبالله التوفيق.
وبارك فيكم. يقول السائل ما هي نصيحتكم للشاب السلفي الذي يعيش في وسط منحرف سواء من جهة الشهوات أو الشبهات؟
وصيتي لمن سئل عنه هذا السؤال أن يبحث عن مكان آخر ينتقل إليه من هذا المكان، من هو في مكان تنتشر فيه الشبهات أو الشهوات أو كلاهما، هذا وهذا ينتشر فيه الشبهة والشهوة، فعليه أن ينتقل، يذهب ويغير مكانه إلى مكان لا يوجد فيه مثل هذا ليسلم بدينه، لأن هذا الحديث قد دل عليه، يفر بدينه من الفتن، فعليه أن يبحث، فإن لم يستطع المفارقة فإنه في بلده يبحث عن الصالحين فيأوي إليهم، ولا يبقى مع أهل الفساد والشر ولا مع أهل الأهواء والبدع، وإنما يأوي إلى أهل الصلاح والخير فيتقوى بهم، كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز حكيم، فعليه أن يكون مع هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فنص الله سبحانه وتعالى على طاعات بعينها ثم عطف بعد ذلك العام على الخاص، فقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اليوم بعض يأمرون بالمعروف، والمعروف كلما تعرف أهل الصلاح والعقول السوية على 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 عرفه، والمنكر هو كل ما تعرف أهل الصلاح والعقول السوية على نكره، فيأمر بهذا وينهى عن هذا، ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه بعض شعائر الدين، ثم قال ويطيعون الله ورسوله، فعطف بالعام بعد الخاص، وذكر هذا الخاص للاهتمام به، حينما قال الأمر بالمعروف عن المنكر لأهمية الأمر بالمعروف عن والنهي عن المنكر، يقيمون الصلاة الأمر لأهمية الصلاة لأنها عناد الدين، ويؤتون الزكاة كذلك لما فيها من تكافل المجتمع وإظهار غناه وعدم افتقارهم إلى غيرهم. ثم عطف العام على الخاص فقال ويطيعون الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله عامة، ويدخل فيها الالتزام بالأمر بالمعروف عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن خصت هذه الثلاثة للاعتناء بها لمزيد الاعتناء بها. فعلى العبد أن يكون مع هؤلاء، والعبد ضعيف بنفسه وقوي بإخوانه، والعبد إذا بقي مع إخوانه أهل الخير تقوى على الخير، وإذا انفرد عنهم تخطفته الشياطين، شياطين الجن والإنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب ابن آدم، وإنما يأكل الشيطان وإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. فعليه بالجماعة وأن يكون مع الجماعة الصالحة، إذا لم يستطع مغادرة البلد فيأوي إلى أهل الصلاح حتى يتيسر له مغادرة بلد الفجور والشر، أو الهوى والبدعة مع الفجور والشر أو البدعة إذا لم يكن. ونسأل الله التوفيق للجميع، هذا الذي أوصيه به. نعم.
سؤال يقول السائل: ما هي المنهجية المقترحة لدراسة الفقه بالنسبة للإخوة الكبار، يعني كبار السن حفظكم الله، وكيف يحصل طالب العلم الملكة الفقهية؟
وكيف يحصل
طالب العلم الملكة الفقهية؟
الطريقة في تحصيل الفقه في دين الله تبارك وتعالى المذهبية أن يتدرج في القراءة، فيأخذ المختصرات، يحرص على المختصرات، والمختصرات على قسمين، بعضها واضح وبعضها فيه غموض، فليبدأ بالواضح ثم ينتقل بعد ذلك إلى الذي يليه، يأتي للمتوسط، ثم بعد ذلك إذا أخذ المتوسط سهل عليه الانتهاء. هذا أولا. ثانيا أوصي بأن يأخذ في هذه المختصرات المشتهرات المعتمدات في كل مذهب، فالشافعي المعتمد في المذهب الشافعي، المالكي المعتمد في المذهب المالكي، الحنبلي المعتمد في المذهب الحنبلي، الحنفي المعتمد في المذهب الحنفي، فيحصلها. والمراد بالمعتمد هو الذي عليه العمل والفتية في المذهب، فيقرأ في هذه الكتب لأنه يستعين بها على فهم الأدلة وعلى فهم الأحكام الشرعية. فإن هذه الأدلة التي هي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يفتق العلم منها الفقهاء، وفقهاء الحديث بالذات هم الذين يخرجون ما فيها من الكنوز. فإذا درسها على من يعتني بالدليل وصحة الدليل وصحة التعليل فإنه يستفيد، أما إذا درسها على المقلد الجامد الذي لا اعتناء له بالأدلة ولا دراية له بالصحيح من الضعيف ولا خبرة له بذلك، فهذا في الغالب عليه أنه لا يستفيد، تكون جامدا على هذا المتن لا يحسن الاستدلال له. وإنما هذه الكتب كما قال العلماء على كتب الفقه وكتب المصنفة في المذاهب، إنما نحن نستعين بها على فهم كلام الله وكلام رسوله. كيف؟ لأنهم هم يستدلون بالأدلة على المسائل، فإذا ذكر الدليل ذكر وجه الاستدلال وجلاه ووضحه وبينه، ثم إذا كان هناك عليه اعتراضات ذكر الاعتراضات الواردة عليه ويأخذ في مناقشتها حتى يصل إلى الراجح، سواء كان الراجح هذا هو الراجح في حيث الحقيقة والواقع أو كان راجحا في نظره. والإنسان له نظر، إذا كان عنده أهلية يعرف هذا من هذا. المقصود أنه يتدرج في هذا الباب بذكر بأخذ المختصرات المشتهرات الواضحات، ويأخذها في الشرط الثاني، يأخذها على عارف متأهل مستفيد ومفيد، فإذا لم يكن مفيدا فلا فائدة. وبالله التوفيق.
فيحصل الملكة الفقهية أحسن الله إليكم.
وأما الملكة الفقهية فبواسطة القراءة في كتب الفقه، بكثرة القراءة في كتب الفقه والنظر في كتب الفقه التي تذكر الأدلة ووجه الاستدلال من الأدلة وتصحيح طرائق الاستدلال، القواعد التي استنبط بها هذا الاستدلال هذا الوجه من هذا الدليل الوجه الدليل كذا وجه الاستدلال كذا. فإذا كانت عنده هذه الكتب فإنه يقرأ فيها، وإذا قرأ فيها عرف. وبالإكثار والإدمان من القراءة في هذه الكتب يحصل بإذن الله تبارك وتعالى الملكة الفقهية، فإن الكتب التي تناقش الأدلة وتذكر الأدلة وطرائق الاستدلال هذه التي يستفيد منها الطالب العلم ويحصل الملكة الفقهية. فيأتي بالمسألة ثم يقول الأصل فيها كذا يعني الدليل كذا، ثم يأتي بالدليل ووجه الاستدلال كذا، ثم يأتي بوجه الاستدلال، ثم بعد ذلك إذا جاء بوجه الاستدلال بناه على الأصول التي اشتق منها هذا الوجه، القاعدة كذا وهذا متفرع عنها، قاعدة الفقهية كذا متفرع عنها، قاعدة الأصولية كذا هذا متفرع عنها. ثم بعد ذلك خالف آخرون فقالوا كذا وكذا اذكر دليلهم، ثم بعد ذلك وجه استدلالهم، ثم يعقد الترجيح بعد ذلك. فهذا إذا قرأ في هذه الكتب على هذا النحو فإنه يستفيد. ولهذا هذا ما يكون إلا للمنتهين، أما المبتدي لا يصلح له، المبتدي لا يصلح له، لكن هذا للمنتهي، من أخذ ابتداء ثم توسط وترقى ثم وصل بعد ذلك إلى النظر في الأدلة وطرائق الاستنباط منها، فهذا هو الذي يستفيد وهو الذي يحصل التحصيل السليم، الذي يحصل التحصيل السليم هو هذا. ولذلك يعني يقول الصرصري لما ذكر كتب الموفق، هذا مثال واحد عندنا نحن هنا عند الحنابلة وعليه قيسوا عندكم، يقول كفى الخلق بالكافي يعني ابن قدامة، وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمد هذا الحصيل. ففي تحصيل ابتدائي وتأصيل، ثم هناك للمنتهين كتاب آخر وهو كتاب المغني، ينظر في الأدلة وطرائق الاستدلال وبيان الراجح وطرائق ووجوه الترجيح والرد على من خالف في هذه المسألة وكيفية الرد ووجه النقض. هذا الذي يقرأ على هذا النحو هو الذي يحصل الملكة الفقهية بإذن الله تبارك وتعالى، والله واحد.
الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يعيننا وإياكم جميعا على أنفسنا، وأوصيكم بالحرص وبالاجتهاد وعمارة الوقت في النافع والإعراض عما لا خير فيه ولا نفع فيه، وهكذا أيضا الإعراض عما كان نفعه أقل من بذل الوقت الذي يبذل فيه. فأنتم لا تبذلوا أوقاتكم إلا في النافع المفيد الذي يعود عليكم بالخير الكثير أو أقل شيء يساوي الوقت الذي تنفقونه، وأعرضوا عما لا نفع فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.